العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم مقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نصة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن في الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق النووي لأخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد إيران. الرئاسة اللبنانية تعلن إجراء تقييم للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف. والأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق النووي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لأخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد إيران. وقال ظريف في تغريدة له في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام قام الاتفاق النووي بحل وتسوية قضية الفصل 7 لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مضيفا أن أوباما أدرك بأن إجراءات الحظر المشلة لن تشل إيران أو أجهزة الطرد المركزي لديها، فيما تصور ترامب خطأ بأن الضغوط القصوى يمكنها أن تفعل ذلك لكنها لن تستطيع أبدا. أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية أن أحداث أفغانستان لا تشكل أي تهديد لإيران، مشددا على الجهوزية الدائمة للقوات المسلحة الإيرانية لمواجهة التحديات الكبرى. وقال اللواء عبد الرحيم موسوي خلال تفقده لمناطق الحدود الشرقية للبلاد: نحن بطبيعة الحال لسنا غافلين إطلاقا عن النوايا الخبيثة لمن قد يفكر باستغلال الوضع في أفغانستان للقيام بعمل ما. وخلال هذه الزيارة تفقد اللواء موسوي القوات العسكرية المستقرة هناك وقوات حرس الحدود، كما زار مراكز الرصد والمراقبة ومنظومة الطائرات المسيرة ومراكز الحرب الإلكترونية. أفادت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون يجري تقييما للتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري. وحسب هذه المصادر فإنه ليس في وارد عون الرد سلبا على ما قدمه الحريري أو إحراجه للذهاب إلى الاعتذار. وكان الحريري الذي قدم لعون حكومة من 24 وزيرا قد قال أن تشكيلته تمت حسب مبادرتي فرنسا ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مؤكدا قدرة هذه التشكيلة على النهوض بالبلد والعمل على وقف الانهيار. وحول آخر المستجدات عن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان نستمع للتقرير التالي.
فور عودته من مصر ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري لقصر بعبدة، مسلما رئيس الجمهورية ميشيل عون تشكيلة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية، وفي إطار المحاولة الأخيرة التي طلب تحقيقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بالنسبة لإلي يعني هذه الحكومة هي تقدر تقوم بالبلد وتقدر تبلش تشتغل جديا على وقف الانهيار، وتمنيت جواب من فخامة الرئيس غدا لحتى نبني على الأمر مقتضى.
وفيما كان سيناريو اعتذار الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة لا يزال مطروحا بجدية، لكن ضوءا أخضر مصريا سعوديا يبدو أنه سيحدث فرقا في مسار المعادلات والفصول. فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال لقائه الحريري أكد دعم بلاده الكامل لمسار الأخير السياسي وجهوده لتشكيل الحكومة، الحكومة، داعيا إلى تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية الخلافات وإخراجه من الحالة التي يعاني منها حاليا. وكشفت مصادر مصرية عن أن القاهرة ستعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة لبنان، وستدعو دولا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان. لقاءات الحريري في مصر تزامنت مع لقاءات عقدها الرئيس عون في لبنان مع موفد الرئيس الفرنسي باتريك دورال، معلنا تأييده للمبادرة الفرنسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وآملا أن يحمل لقاؤه بالحريري مؤشرات إيجابية. من جانبه دعا دورال للإسراع في تشكيل الحكومة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها بلاده والمجتمع الدولي بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار ما أسماه حرص باريس على الاستمرار في مساعدة لبنان.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول العالم قد تؤدي إلى عواقب كارثية. وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات لثمانية أسابيع، هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وتونس والعراق ولبنان والمغرب ودول أوروبية وأفريقية معربة عن قلقها إزاء احتمال استمرار الارتفاع الحالي في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع المقبلة، بما له من عواقب كارثية بسبب انخفاض معدلات التطعيم وتفشي سلالات جديدة للفيروس خاصة نسخة دلتا. نددت الفصائل الفلسطينية بشدة بافتتاح الإمارات سفارة لها في الأرض المحتلة، واعتبرت حماس تصرف الإمارات هذا خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني. فيما قالت الجهاد الإسلامي أن التاريخ سيسجل أن حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال في الوقت الذي تتسارع فيه جرائمه في القدس وغيرها. بدورها أكدت الجبهة الشعبية أن خطوة الإمارات تعني الانتقال من التطبيع إلى التصهين والغرق في وحل الخيانة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن محمد بن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية. ردود الأفعال المنددة بشأن انفتاح دولة الإمارات سفارتها لدى الكيان الاحتلال نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
مشهد تمنى الفلسطينيون أن لا يتكرر، لكن انحدارا في السياسة العربية جعلته يتكرر أمام ناظرهم. علم الإمارات العربية إلى جانب علم كيان الاحتلال وسط تل أبيب، وكلمات مجاملة بين سفير يحمل جنسية عربية تناسى دماء من كان بالأمس يدعوهم بإخوانه، وبين طارئ يحاول أن يثبت حقا مزيفا من خلال أشقاء الضحية، تجاوز لكل تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ولآلاف الشهداء الذين سقطوا وهم يحاولون إعادة الحقوق إلى أصحابها.
لا أظن أن أي سلام أو افتتاح سفارة في تل أبيب هو في صالح أي دولة عربية على الإطلاق، هذا في صالح النهج العدواني التوسعي الصهيوني المستمر الذي يزداد تطرفا وعدوانية ضد كل شعوب المنطقة.
في الأراضي الفلسطينية استنكار شعبي ورسمي لما أسموه السقوط في جب الاحتلال الإسرائيلي، استنكار يمتد على مساحة الجغرافيا الفلسطينية، لا بل يتجاوزها إلى كل من يقف متمترسا خلف الحق الفلسطيني ويصف القضية بالمركزية. الفلسطينيون يعتقدون اليوم بأن رفع الأعلام العربية في شوارع الكيان لن تمنحه يوما الشرعية على الأرض.
يعني واضح تماما من حيث التوقيت ومن حيث المضمون، عندما يتم فتح سفارة الإمارات لدى الاحتلال أمام تصاعد العدوان والجرائم التي تقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، هذا الأمر يعطي الاحتلال مزيد من أوراق القوة من على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني. للأسف
بعض العرب يقفون في صفوف الاحتلال الأولى، لكنهم سينقلبوا على أعقابهم عاجلا أم آجلا. عندما هوت الإمارات في جب التطبيع قالت بأن ما هوت إليه لصالح الفلسطينيين وقضيتهم. مرت الأشهر، قصفت غزة ودمرت، سرقت أرض الضفة الغربية، ولم ينبس المطبعون ببنت شفا.
دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان يوناما الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان لإعلان وقف لإطلاق النار بالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، ذلك بعد تزايد ملحوظ لوتيرة العنف والمواجهات المسلحة بين الطرفين. وقالت البعثة الأممية لأفغانستان في بيان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق متزايد إزاء التقارير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الأكثر تضررا من الهجمات العسكرية المستمرة في جميع أنحاء البلاد، داعية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض كأفضل سبيل لإنهاء الأذى الذي يلحق بالمدنيين. هذا وسيتوجه وفد من كبار الساسة في أفغانستان يوم الجمعة المقبل للعاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع حركة طالبان على أمل تسريع وتيرة محادثة السلام في وقت تواصل الحركة هجماتها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الوضع في أفغانستان يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فبينما تواصل حركة طالبان هجومها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد، ينتظر أن يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من كبار الساسة في أفغانستان على رأسهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى الوطني عبد الله عبد الله صوب العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع الحركة على أمل تسريع وتيرة محادثات السلام. ومن المتوقع أن يناقش الوفد الأفغاني البارز مع طالبان وقفا لإطلاق النار في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في مختلف أنحاء البلاد. وجاءت أنباء زيارة الوفد للدوحة بعد ساعات من تحذير طالبان من عواقب خطط للإبقاء على بعض القوات التركية في أفغانستان لإدارة وحراسة مطار كابول بعد سحب القوات الأجنبية. ولم يتضح بعد إن كانت قضية مطار كابول ستناقش بين طالبان والوفد الأفغاني البارز. وقال طالبان إذا لم يبادر المسؤولون الأتراك بإعادة النظر في قرارهم وواصلوا احتلال البلاد ستتخذ الإمارة الإسلامية موقفا ضدهم. هذا وقد دفع الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان السفارة الفرنسية في كابول إلى حث الرعايا الفرنسيين على مغادرة أفغانستان على متن رحلة جوية مجانية يوم السبت القادم. وحذرت السفارة الفرنسية رعاياها في بيان نشره موقع السفارة على الإنترنت أنها لن تكون قادرة على ضمان رحيل آمن لمن ينوي البقاء في أفغانستان بعد 17 يوليو، كما أنه لا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية بعد هذا التاريخ. وفي آخر تطور ميداني لافت للنظر لطالبان، سيطرت الحركة على معبر سبين بولدوك شامان الحدودي ما بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية.
جددت إيران دعمها للعراق على الصعد كافة مؤكدة استمرار التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الأمن الإيراني محمود علوي برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ببغداد، حيث أعرب علوي عن تعازي الجمهورية الإسلامية للعراق حكومة وشعبا بفاجعة حريق مستشفى الحسين سلام الله عليه في ذي قار. وأخيرا شهدت مدن فرنسية احتجاجات ضد الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمتعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري لبعض القطاعات. وشهدت الاحتجاجات بعض الاحتكاكات المتفرقة أطلقت خلالها الغازات المسيلة للدموع. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن في الذكرى 6 لإبرام الاتفاق النووي لأخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد إيران. الرئاسة اللبنانية تعلن إجراء تقييم للتشكيلات الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف. والأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي. شكرا طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا بكم إلى وقفة أخرى عند النشاطات السينمائية الإيرانية وحضورها المتواصل في مختلف المهرجانات الدولية،
إذ نخصص الحديث في هذه الحلقة عن مهرجان لندن السينمائي، ونتعرف على الأفلام السينمائية التي شاركت في دورته الأخيرة التي أقيمت العام الماضي بلندن.
كما سنتعرف على المنتج الإيراني حسين زاندباف في فقرة نجوم سينمائية، وسنأخذ مساحة من الحديث مع ضيف البرنامج حول ورش الأعمال التي تقام على هامش هذا المهرجان.
وفي الختام مع أنغام سينمائية والاستماع إلى أحد أعمال الموسيقار الإيراني بهزاد عبدي، فأهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم من جديد. مهرجان لندن السينمائي هو مهرجان سينمائي يرجع تأسيسه إلى سنة 1956، وقد أشرفت عليه مؤسسة بريطانية، وكانت معظم عروضه حتى أواخر الثمانينات تعرض في صالات The National Film Theatre.
كان المهرجان يطلق على نفسه مهرجان المهرجانات، وذلك لأن الأفلام التي كان المهرجان يعرضها آنذاك جمعت من مهرجانات المنطقة الأولى مثل فينيسيا وكان وبرلين ولوكارنو. ومع التطور الذي واكب هذا المهرجان استطاع أن يستقل عن تبعيته للمهرجانات الأخرى، وأصبح واحدا من أهم المهرجانات السينمائية الدولية.
يعتبر مهرجان لندن السينمائي أكبر حدث سينمائي وطني تشهده بريطانيا، حيث يشارك فيه بحسب بعض الإحصائيات نحو 300 فيلم طويل ووثائقي وقصير من حوالي 50 بلدا.
يسعى المهرجان إلى تحويل منصة لاستعراض أفضل الأفلام وأبدع الأعمال السينمائية على مستوى العالم، وإلى جانب هذا يسعى المهرجان إلى ترميم الأفلام الأرشيفية القديمة والكشف عن المواهب السينمائية الجديدة وتعريفها للعالم.
مهرجان لندن للأفلام السينمائية يقام في مدينة لندن في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر من كل عام. يتكون البرنامج الرئيس للمهرجان من 4 أقسام، هي قسم المسابقة الرسمية والتي أضيفت إلى مهرجان لندن السينمائي منذ عام 2009، حيث شارك نحو 10 أفلام طويلة لنيل جائزة أفضل فيلم.
قسم مسابقة أول فيلم، حيث يشارك فيه نحو 10 مخرجين قاموا بأول إنتاج لهم في عالم السينما، وهم يسعون لنيل جائزة ساثرلاند.
يهدف هذا القسم للتعرف على الطاقات والمواهب الجديدة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية وتكريمهم وتشجيعهم لتقديم المزيد من الأعمال. القسم الآخر هو مسابقة الفيلم التسجيلي الوثائقي، حيث تشارك فيه أفلام وثائقية طويلة تحمل خصائص مثل الأصالة والموضوعية والتأثرات الثقافية لنيل جائزة غريسون.
وأخيرا قسم مسابقة الفيلم القصير، إذ تتنافس فيه الأفلام القصيرة والتي تقوم برواية سينمائية ممتازة وشفافة من أجل نيل الجائزة المخصصة لهذا القسم.
مستمعينا الكرام، بدأت الدورة 63 لعام 2019 في 2 أكتوبر، وانطلقت ب 345 عملاً. يعود أبرز حضور إيراني في مهرجان لندن السينمائي إلى فيلم من تراني بونز ده سول دورام، أي أنا ترانا عمري 15 عاما، من إخراج رسول صدر عاملي، حيث شارك فيه عام 2002 بحضور الممثلة الإيرانية ترانا علي دوستي. وقد كتب سيناريو الفيلم كامبوزيا بارتوي، وقد نال جائزة الناقدين من مهرجان لندن السينمائي.
يحدد المهرجان شروطا للأفلام المشاركة، منها أن جميع الأعمال الطويلة التي تسجل حضورها في المهرجان ينبغي ألا تكون مسبوقة العرض في مكان آخر.
وتستثنى من هذا الشرط الأفلام القصيرة التي ربما تم عرضها في مهرجانات أخرى، ويجب أن تزيد مدة الأفلام الطويلة عن 40 دقيقة، وبالمقابل يجب أن تقل مدة الأفلام القصيرة عن 40 دقيقة.
بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأفلام المشاركة إما باللغة الإنجليزية أو لها شريط الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
مستمعينا الكرام، يعتبر التوليف أو الفيديو إيديتينج الركيزة الأساسية لأي مشروع إنتاج تلفزيوني أو سينمائي، وهو باختصار إعادة ترتيب اللقطات التي تم تصويرها في وقت سابق، وإزالة المشاهد والزوائد غير الضرورية، وإضافة المؤثرات الخاصة بواسطة الأجهزة. والعامل في هذا السلك هو الممنتج الذي يتقن استخدام برامج الكمبيوتر التي تقوم بهذا العمل، ويستخدمها في عملية المونتاج ليعطي للمشاهد معنى المحتوى حسب ترتيبه وسياقه.
دعونا أحبتنا المستمعين للانتقال إلى فقرة نجوم سينمائية لنتعرف على أحد الناشطين في هذا المجال، إنه حسين زندباف.
نجوم سينمائية.
أنا حسين زندباف، ممنتج سينمائي. بدأت عملي من منتجة الأفلام منذ عام 1946 للميلاد مع فيلم يد الشيطان. مهنتي هي مونتاج الأفلام منذ البداية ولحد الآن، مع أنني مارست أعمالا أخرى في عالم السينما. أعتقد أن المونتاج هو فن بحد ذاته، والسينما ترتكز على ثلاث ركائز: القصة والمخرج والمنتج. فإذا أدى كل هؤلاء الثلاثة مسؤوليته بإتقان، فإن المونتير أو الممنتج سيؤدي عمله بسهولة وسلاسة. تتبين أهمية المونتاج في أن الممنتج يقوم أحيانا بتنقيح الفيلم والقصة في مرحلة المونتاج، مع أنني أعتقد أن هذا خطأ، وإن مرحلة المونتاج يجب أن تكون خاضعة لتخطيط ومعالجة المخرج الدرامية. لابد أن يكون الممنتج وفيا للقصة والموضوع، فلا يمكن توليف المشاهد اعتباطا، فهذه الطريقة ستعرقل عمل الممنتج، علما أن عمل الممنتج له تأثير كبير على القصة. لقد تطورت تكنولوجيا المونتاج اليوم، وتنوعت تقنياتها بشكل كبير، ولا بد للممنتج أن يكون محيطا بكل هذه التقنيات ليستخدمها بأفضل وجه. في الماضي كان الممنتج يرى المشاهد الأولية، أو ما يعرف في أوساطنا بالراش، بأكملها مع المخرج، ثم يبدأ عملية المونتاج. لكن اليوم الأمر ينجز في لحظة، وقد أصبحت التقنيات تتحكم كثيرا بالعمل الفني، والشكل هو الذي يتحكم بالمضمون، وهذا مضر في الغالب. إذا كان الإخراج والمونتاج والموسيقى التصويرية قد أنجزوا بإتقان، فعندها سوف لن يكون هناك أي معنى للترميم والترقيع في مرحلة المونتاج. فمثلا أنا عملت مع مخرجين متمرسين مثل جعفر جوزاني وداريوش مهرجوي وإيراج طهماسب وحاتم كيا وآخرين، أمثال هؤلاء يتقنون عملهم بشكل أنهم لا يتوقعون من المونتير فعل معجزة، فقصصهم متماسكة ومشاهدهم متقنة. أنا عادة أنجز تفاهماتي مع المخرج قبل المونتاج ومن ثم أبخرين، أمثال هؤلاء يتقنون عملهم بشكل أنهم لا يتوقعون من المونتير فعل معجزة، فقصصهم متماسكة ومشاهدهم متقنة. أنا عادة أنجز تفاهماتي مع المخرج قبل المونتاج ومن ثم أبدأ عملي، لأنني أعتقد أن للقصة وعمل الكاتب حرمة ينبغي للممنتج أن يحترمها.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أخرى إلى مهرجان لندن السينمائي، وآخر مشاركة السينما الإيرانية فيه في العام الماضي 2020، حيث إقامة الدورة 64 لهذا المهرجان الذي تم تنظيمه بشكل حضوري وافتراضي بسبب الجائحة.
وقد تم فيها حذف الكثير من الأقسام، منها قسم بعنوان غالة، حيث كان بإمكان جمهور الحاضرين في المهرجان مشاهدة المخرجين والممثلين المحترفين وهم يسيرون على السجادة الحمراء.
أجل مستمعينا الكرام، لقد فرض واقع انتشار الجائحة في العالم تغيير الكثير من تقاليد عرض المهرجان ومنصات عرض فعالياته، فأصبحت الأولوية فيه للعروض على الإنترنت مع عدد محدود من العروض في صالات تراعي إجراءات التباعد الاجتماعي.
لم تشهد تلك الدورة حضور الحقل التنافسي ضمن المهرجان، وعوضا عن ذلك فقد ضمنت الدورة أقساما فرعية تحت مسميات هي الضحك والبحث والإبداع، وقد شارك فيها عدد محدد من الأفلام السينمائية.
قررت إدارة مهرجان لندن وبهدف التعويض عن الخسائر المادية التي تحملتها صناعة السينما، قررت إقامة المهرجان في أكثر من مدينة بريطانية.
أيها الأكارم، سجلت السينما الإيرانية حضورا لها في الدورة 64 من خلال 4 أفلام، هي فيلم سينمائي طويل وفيلمان قصيران وفيلم سينمائي قديم تم ترميمه نتعرف عليها.
فيلم سينمائي بعنوان الخط الفرضي من إخراج فرنوش صمدي، والتي سبق لها الحضور في بعض المهرجانات الدولية من خلال تقديمها لأفلام قصيرة مثل فيلمها بعنوان السكوت، والذي أخرجته بالاشتراك مع علي عسكري عام 2016، وحصدت من خلاله جوائز عديدة من مختلف المهرجانات.
يعتبر فيلم الخط الفرضي أول عمل طويل درامي تقوم بإخراجه فرنوش صمدي. الفيلم من إعداد علي مصفى، إنتاج عام 2019، وقد قام أبرز الممثلين بأداء الدور فيه مثل الممثلة سحر دولة شاهي وبجمان جمشيدي. يذكر أن الفيلم سجل حضورا في مهرجان فجر السينمائي في نسخته 36 في إيران.
تتناول رواية الفيلم قصة امرأة تدعى سارة، والتي دعيت برفقة زوجها حامد وابنتهما الصغيرة إلى حفلة زفاف في شمال إيران، إلا أن حامداً وبسبب ظروف عمله لم يتمكن من مرافقة زوجته لتلبية هذه الدعوة، وهذا الأمر يكون انطلاقاً لحدوث أمر يغير حياة سارة كلياً.
نتابع معاً مستمعينا الكرام مقاطع من هذا الفيلم.
شما بی خود میکنه
تو رو صرف بزن دیگه آرام بخش نخوری
خانم امیری سرت از زیر رفت مرسه بر نگشته
لطفا توضیح بدی
بابام به فهمه میکشه
داشت میکنم شنم
حرفم که نمیزنی
جوابی ندارم دارم.
اجازه بدین آقا
بده من خودم به شما
اینقدر اذیتش نکن دیگه
کم فکر
چقدر دیر واسه شکایت اومدی
من تو همین کافه سرکوچه کار میکنم
آقا مانی هستم
تو سر روز ازش خبر ندارم
که دروغ بزرگترم به من گفتن
همین شما گزی رو میدونستی
واقعا حالش خراب
حال روحی اون خراب بود شما نباید راستش رو به من میگفتی
ابو حامد
حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم
دختر من اصلا حالش خوب نیست
دختر من تو شوکن
دیگه دروغ اون واسه چی آقا جون همه که همه چی همون پنهون کردید شما هم شریک شدید
حامد
سارا
حامد
بعد هر چیز زودتر از شهرش خلاص
اون رازه بین من تو
شما بالاخره تصمیم گرفتی حرف بزنید یا نه
بخصوص تسمية الفيلم بالخط الفرضي أو ما يطلق عليه بقاعدة 180 درجة في فن التصوير، هي قاعدة تسمح لنا ببناء تناسق في مشاهدنا، وهي فرضية تخيلية لخط وهمي يمر بين عنصرين. بناء على ذاك الخط يتم تقسيم مكان العمل والتصوير إلى يمين ويسار الخط، فعند تجهيز زوايا الكاميرا يتم اعتماد أحد الطرفين ويتم توزيع الزوايا ضمنه دون اجتياز ذاك الخط الوهمي.
عند اجتيازنا لهذا الخط نكون قد كسرنا هذه القاعدة المهمة في تموضع واتخاذ الزوايا، وبالتالي سنسبب على أثرها مشاكل لدى المشاهد، حيث إنه سيلاحظ مشكلة في اتجاه الشخصية أو العنصر المصور.
فيلم الخط الفرضي لفرنوش صمدي لا يختلف كليا مع أعمالها السابقة، إذ إنها تسعى لتصوير رواية نسوية في السينما، رواية أم تتحمل مسؤولية موت ابنتها إثر حادث مؤلم.
يعتقد بعض الناقدين أن الفيلم كان من الممكن أن يحظى بقدرة إخراج أفضل، كونه أراد أن يصور بعض السلبيات المجتمعية مثل سيادة الرجال في بعض المجتمعات وتهميش العنصر النسوي، إذ يرون أنه لم ينجح في إدارة الوقت، وكأنه ينقصه المحتوى المطلوب لملء 90 دقيقة من فيلمها الطويل، وهذه طبيعة ظروف المخرجين للأفلام القصيرة عندما يدخلون ساحة إنتاج الأفلام الطويلة. يذكر أن الناقدين أشادوا بأداء الممثلة سحر دولة شاهي في دور الأم المقصرة.
إلى فيلم إيراني قصير آخر شارك في الدورة الماضية بمهرجان لندن السينمائي، إنه بعنوان شاهد، من إخراج علي عسكري ومن تأليف فرنوش صمدي.
حكاية الفيلم تتحدث عن امرأة تذهب مع ابنتها إلى أحد المتاجر لتغيير الملابس التي تم شراؤها سابقا، لتواجه أحداثا تراجيدية هناك.
شارك في أداء الأدوار أناهيتا أفشار، سيلينا مرادي، نسرين كوردي، والفيلم من إعداد فرانسوا موريسا ولورا جوميل وخورشيد عالمي.
مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل الحديث عن الأعمال الإيرانية التي شاركت العام الماضي في مهرجان لندن، نتوقف مع الحوار التالي بإعداد الزميلة سعدية الشيبي حول ورش تقام على هامش مهرجان لندن السينمائية.
أرحب بكم مستمعينا الأفاضل وبضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ ليث، كما تعلم أنه مهرجان لندن له مهرجان لندن السينمائي له نشاطات متعددة ويعني له نشاطات متعددة، ومن أهم هذه النشاطات هي إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات وتنمية المواهب الفنية لأصحاب السينما. كيف تنظرون إلى استثمار السينما الإيرانية لهذه الفرصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين. الواقع هذه فرصة متاحة للسينما الإيرانية في كل المهرجانات، وهي كذلك متاحة للأفلام الأجنبية في مهرجانات إيرانية. يعني على هامش كل مهرجان هناك ورش عمل، هناك مؤتمرات علمية تقنية تقام، هناك ورش عمل أيضا للشباب، وكذلك الحال في هذا المهرجان. إيران والسينما الإيرانية عموما استطاعت أن تستلهم هذه الفرص وتقدم ما لديها من أفلام وطاقات، وتفرض واقعها كبلد له باعه الطويل في هذا المجال، في مجال السينما، واكتسبت أغلب الجوائز التي تمنح في هذه المهرجانات. لكن تبقى المشكلة قائمة مع هذه المهرجانات والسينما الإيرانية للعقلية الإقصائية التي تحكم هذه المهرجانات، خصوصا مهرجان مثلا لندن، وهو تابع إلى بالنهاية في عمق تفكيره للدولة العميقة التي تحكم بريطانيا. يعني نظام بريطانيا هو صديق حميم لأنظمة سياسية في منطقتنا لا تعطي للمرأة حق السياقة، وقبل عامين احتفلوا بأنهم أعطوا للمرأة رخصة السياقة. وإيران لديها مخرجات من يوم الأول لانتصار الثورة، المخرجة المرأة الإيرانية هي مخرجة كاتبة مؤلفة، تأخذ كل حقوقها السياسية والاجتماعية، ولكن كمخرجة ليس لها حضور فعال في مثل هذه المهرجانات، لأن هذه المهرجانات عموما هي مهرجانات إقصائية، مهرجانات لا تختار إلا ما تراه مناسبا في عقليتها الثقافية والسياسية. مثلا
والذي يخدم مصالحها.
نعم، مثلا 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 نرجس آبيار، هذه مخرجة مهمة وكبيرة ولها أفلام جدا متألقة وحازت على جوائز مختلفة من مهرجان فجر السينمائي، لكنها لا تستطيع أن تعرض أفلامها في مهرجان لندن مثلا أو مهرجان برلين أو كان، لا تحقق أي نجاح في هذه المهرجانات، لأن عموما هذه المهرجانات مهرجانات إقصائية لا تختار إلا الأفلام التي تخدم عقليتها الليبرالية الماسونية.
طيب بالنسبة إلى هذه ورش العمل التي تفضلت بها، هل إيران لها دور أيضا في فرض مثلا بعض الأفكار التي تريد أن تبثها في هذه الأفلام أو تريد أن تعرضها إلى العالم الأوروبي؟
لاحظي، إيران بشكلها الثقافي الإنساني لها حضور، لكن حضور أيضا محدد. مثلا في هذا المهرجان لهذا العام هناك أفلام وثائقية قصيرة، أفلام يعني معدودة جدا، ليس فيها أي مخرج مهم الذي هو له شعبية معينة، له أفلام مهمة، لا ليس له حضور في مهرجان لندن لهذا العام مثلا. لكن يبقى عقل المبدع الإيراني يفرض نفسه على هذه المهرجانات، فهناك لابد أن يكون لمخرج إيراني مثلا عباس كيارستمي في زمن ما رحمة الله عليه، ومخرجين مثلا جدد أيضا مثل مجيد مجيدي، حضور لهم دائما موجود في مثلا لجنة التحكيم، حتى في ورش العمل التي يحضرها شباب وأهل الموهبة الذين يتطلعون لمستقبل سينمائي يحضرون في ورش العمل التي يديرها مخرج إيراني، لأنه المخرج الإيراني دائما لديه في جعبته الكثير مما يقدمه للشباب الأوروبي حتى في هذا المجال.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
شكرا لزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، وعودة أخرى إلى حديثنا عن الأعمال الإيرانية التي شاركت العام الماضي في مهرجان لندن،
حيث سجل فيلم آشو الوثائقي حضورا له في مهرجان لندن السينمائي. الفيلم مدته 30 دقيقة، إخراج جعفر نجفي. ها هذا الفيلم الوثائقي يتناول حكاية ولد اسمه آشو يعمل راعيا لقطيع الأغنام ويسعى لمعالجة مشاكله اليومية، لكنه يطمح إلى أن يصبح أحد الممثلين إثر إعجابه بالممثلين في الأفلام الهوليوودية والتي تعرف عليها بواسطة الأفلام التي أعطاه إياه ابن عمه.
إنه يأمل في أن يكون أشهر الممثلين في العالم وأن يتزوج من الممثلة الأمريكية الشهيرة جودي فوستر الحائزة على جائزتين من مهرجان أوسكار السينمائي.
لقد اختارت لجنة التحكيم هذا الفيلم الوثائقي لينال جائزة أفضل فيلم قصير في المهرجان. يذكر أن هذا الفيلم حصد قبل ذلك جائزة أفضل فيلم وثائقي في حقل أفلام الأطفال واليافعين من مهرجان أمستردام.
مو ماما رضا هم ما بمقول آش هرگز آشو یعنی چه
مو آش قابل بازیگریه
بکش بکش یه سیدام بگم جکی جان بروسلی راکی رامبو
اچی کچه هوی هر جارم هر دام ساز کن جلا
لقد وفر مهرجان لندن السينمائي فرصة لعرض فيلم لم يلق نصيبه من متابعة المشاهدين، فيلم بعنوان شطرنج بود الذي أنتج قبل الثورة الإسلامية من إخراج محمد رضا أصلاني، وقد تم عرضه في مهرجان طهران السينمائي، إلا أنه واجه أيام الثورة والظروف التي تلتها حيث لم يحصل الفيلم على التراخيص اللازمة للعرض.
يرى المهتمون بالسينما أن الفيلم مصداق لنمو الذوق والحس المرهف الذي يتمتع به منتجو الفيلم، ومن أهم الكوادر التي تركت لمسات واضحة يمكن الإشارة إلى المصور هوشانغ بهارلو وممثلين كفخري خشرو وشهرة أغداشلو ومحمد علي كشاورز، إضافة إلى شيدا قرتشداغي والتي ألفت موسيقى هذا الفيلم.
يحكي الفيلم الأوضاع والأجواء التي كانت سائدة أيام حكم القاجار على إيران والفساد المستشري والتمزق الذي شهده المجتمع فيما بين فئاته. هذا الفيلم تم ترميمه وإضافة مشاهد حذفت منه عند عرضه في مهرجان طهران السينمائي. لقد انتعش الفيلم بعد عملية الترميم التي مورست بحقه في أفضل ورش ترميم الأفلام في العالم، وذلك في مدينة بولونيا الإيطالية.
تم تخصيص القسم الأكبر من ميزانية ترميم هذا الفيلم من قبل مؤسسة مارتن سكورسيزي، وبالطبع لم يكن فيلم شطرنج باد أول فيلم إيراني يتم ترميمه على يد المهتمين الإيطاليين، فقد عملت هذه المؤسسة على أفلام للمخرج إبراهيم جولستان مثل خشت وآينه أي اللبنة والمرأة، فيلم تابهاي مارليك أي تلال مارليك، وخانسيا هاست البيت أسود للمخرجة فروغ فرخ زاد، وفيلم رجبار أي المسلسل للمخرج بهرام بيضائي، وأفلام قصيرة انتجت قبل الثورة الإسلامية لعباس كيا رستمي.
تعمل هذه الورشة تحت إشراف سينماتاك بولونيا والتي تقام سنويا بعنوان إعادة اكتشاف السينما، وقد تمكنت من عرض أفلام المخرج صامويل خاكشيان أو الأفلام القصيرة لعباس كيا رستمي.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، في ختام هذا البرنامج ننتقل وإياكم إلى فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى أحد أعمال الموسيقار الإيراني بهزاد عبدي.
بهزاد عبدي موسيقار خريج فرع الهندسة، لكن رغبته الشديدة بفن الموسيقى جعلته يغير وجهته في حياته نحو الفن، فيأخذ شهادة الماجستير في الموسيقى من أوكرانيا. ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال ونال جوائز داخلية ودولية. نستمع وإياكم إلى واحدة من تأليفاته في الموسيقى التصويرية لفيلم الدهليز.
أفضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الحويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. جاية ويهنّي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يوم من الأيام فالسيارة كانت محملة رقي ومتوجهة بالليل لبغداد، وكان سكن السائق أو الصانع ذا بروحه بين الرقيات يرتاح، وصاحبنا كان أصلع وراسه يلمع مثل الرقيات بالقمرية. بالطريق إجت لوفة والسيارة خفت سرعتها، طفر على السيارة حرامي وقام يطبطب على الرقيات يشتنقي لرقية هناك، ودقت إيده براس السكن. فز السكن من نومته وشاف الحرامي فلزمه من إيده، قال له ولك إيش عندك هنا؟ الحرامي اتخربط حاله وقال له عمي ما عندي شي، جاي أشوف لي رقية. قال له ولك ملعون الوالدين، هم حرامي وهم عالسكين، تريدها حلوة وحمرة ها؟ رباس سالفتنا يا أبويا هي شغط البنك الدولي وطريقة هيمنته على مقدرات الشعوب الاقتصادية والمالية، هم حرامي وهم على السكين، وخلف الله على الحرامي لأن الحرامي مبين وواضح وتعرفه حرامي. هذا يجيك يقول لك أنا هدفي إنقاذ شعوب الدول النامية من الفقر، بس هو بالقرض اللي ينطيك إياه وبالفوائد اللي راح ياخذها والشروط والسياسات المالية اللي راح يفرضها على الدول راح يمتصها مص ويزيد فقرها ويفككها، مثل ما سووها بالاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا. وين ما أكو مشروع تقسيم لدولة معينة ما قدروا عليها عسكريا التافوا عليها بالاقتصاد وانطوها قرض من البنك الدولي. البنك الدولي هو غطاء لكبريات المصارف العالمية والإمبراطوريات المالية الغربية، وذولا يتمنون الدول والشعوب اللي بيها النفس مقاومة وتحدي للإمبريالية والرأسمالية تأخذ قرض منهم، لأن الإجراءات اللي يسموها إصلاحات اقتصادية اللي راح يفرضوها والفوائد اللي راح يأخذوها تحقق اللي يتمنوه من بعد ما يتم إضعاف الدول اقتصاديا وتجويع شعوبها. جنة البنك الدولي هي الدول النامية والبيها فساد اقتصادي وإداري متفشي. عراقنا خو مو من ذن الدول، لا لا لا، احنا نحكي عن غير دول، عن جزر الواقواق مثلا. عمي يا العراقيين يا هنة يا البرلمان وكتلنا السياسية، العراق اليوم هو جنة غناء ينتعش بيها مصاصين دماء الشعوب العالميين اللي يختلون جو عباية البنك الدولي. ذولا بالعراق يضربون حجارة بخمسين عصفور مو بعصفورين، هم يفرضون شروطهم اللي وصلت ويا العراق إلى حد بيع أصول الدولة، يعني بيع العراق الأمريكا والغرب، والثانية الفساد الاقتصادي والسرقات المالية تصير للأسف بالعراق واللي تنقل الملايين بل المليارات للبنوك الأوروبية والأمريكية. أصلا هي البنوك شنو أصلها وليش تأسست؟ تعالوا خلي نفهم الموضوع من جذوره، خليكم وياي. فكرة تأسيس البنوك أصلها جاي من الصرافين اليهود اللي كانوا بأوروبا شغلهم بيع العملة والربح من سعر الصرف والشغل بالربا، ينطي قرض ويسترجع أصل المال وفوقاش ماله. كان الواحد منهم يقعد ورا ميز يسموه بانكو، بعدين شوية شوية قاموا يلتمون بمكان واحد، بمرور الزمن صار اسمه بنك. وهالبنوك كان أساس ربحها وعيشتها من الربا وفوائد الأموال اللي كانت تقرضها لهذا وذاك. فكل ما تزيد القروض تزيد الأرباح طبعا، فحتى يقدرون يقرضون الناس أكثر لازم تكون بيدهم فلوس أكثر. قالوا نطلب من الناس أن يأمنون فلوسهم يمنة وننطيهم فوائد. زين الناس شلون يكسبون ثقتهم ويجبروهم على إيداع فلوسهم بنوقهم؟ استأجروا حرامية عبروا على بيوت العالم وباقوا فلوسهم. ثاني يوم الكل جابوا فلوسهم للبنوك حتى يأمنون على أموالهم. هاليوم نفس هاي العملية دا يكررها البنك الدولي، ومن وراء امبراطوريات المال الغربية دا يكرروها بالدول النامية ومنها العراق، بس بسلوب جديد أكثر شراسة وقسوة على الشعوب. الفاسد والسارق ينهب أموال الدولة ويروح يودعها وين؟ بالبنوك الأوروبية والأمريكية. فالدولة من تنباق أموالها وتفلس شو تسوي؟ مجبورة تستقرض. منين تستقرض؟ من البنك الدولي. البنك الدولي منين يجيب فلوسه؟ ياخذها من نفس المصارف الغربية اللي بيها فلوس الشعب المبيوقة. يعني فلوسنا الباقيها يداينون إياها وياخذون عليها فوائد ويفرضون علينا شروط هم وياها. فيا عمي يا الغرقانين بالحلم الأمريكي ومشاريع الاستثمار اللي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فتحوا عينكم وصحوا ليضيع العراق وتنباع أرضه وثرواته للأجنبي. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلك
الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلك.
وشدوه أن سلك لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
أهنأنا إرمته بالحب قد وجدته
أهنأنا إرمته بالحب قد وجدته.
أحلى كلام قلته أحلى كلام قلته لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل
من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل.
والسهل رد والجبل والسهل رد والجبل لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
رضاك غاية المنى من ذاقه نال الحنى
رضاك غاية المنى من ذاقه نال الحنى.
النور منك والسنى النور منك والسنى لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا
بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا
ندعوك يا إلهنا ندعوك يا إلهنا لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك
لبيك لا شريك لك.